بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى صلاة ليلة الدفن. هذه الصلاة تسمى بصلاة ليلة الدفن لأنها تصلى في الليلة الأولى بعد دفن الميت، لهذا سميت بصلاة ليلة الدفن لأنها تصلى في الليلة الأولى بعد الدفن. وهناك تسمية أخرى لها تسمى بصلاة الوحشة، لأنه كما يقال إنها تدفع الوحش عن الميت في الليلة الأولى في قبره. نعم، هذه الصلاة تصلى في جميع آناء الليل، يعني من بعد الغروب إلى ما قبل طلوع الفجر، كل آناء الليل يمكن أن تصلى فيها هذه الصلاة. وإن كان التعجيل والصلاة في أول الوقت هو أفضل لها. روي عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال: لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصلي أحدكم ركعتين له. يعني هذا الحديث يبين أنه أول ليلة من ليالي القبر على الميت هي ليلة موحشة، لأنه الميت راح يشعر فيها بالغربة، فلهذا رحمة الميت تكون بدفع الصدقة له، والذي لا يجد دفع الصدقة يصلي ركعتين له. يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي، هن ركعتين. يقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والأحوط لزوما على رأي سماحة السيد أنه آية الكرسي لا يكتفى إلى قوله وهو العلي العظيم، بل يمتد قراءتها إلى قوله هم فيها خالدون. سماحة السيد عند احتياط لزومي أنه آية الكرسي ما نتوقف عند قوله تعالى وهو العلي العظيم، بل يمتد قراءتها إلى قوله تعالى هم فيها خالدون. هذا عند احتياط لزومي، هاي بالركعة الأولى. والركعة الثانية نقرأ بعد الحمد سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر 10 مرات. بعد الانتهاء من الركعتين بعد السلام يقول المصلي هكذا: اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها، يعني ثواب هذه الصلاة، إلى قبر فلان، ويسمي الميت، يعني يذكر اسمه، مثلا يقول: إلى قبر زيد ابن خالد، وهكذا، يعني يذكر اسمه. هذه الصلاة اللي ذكرناها بهذه الكيفية متى تصلى؟ تصلى في الليلة الأولى من الدفن، تصلى في الليلة الأولى من الدفن. فإذا لم يدفن الميت مثلا إلا بعد مرور مدة، مثلا تأخرنا يوم أو يومين ما دفن الميت بسبب أمور التجهيز والتشيع، كما لو عدنا الميت مات يوم السبت وإحنا ما دفن الميت يوم السبت لأن تأخرنا إلى أن دفناه يوم الاثنين، متى نصلي صلاة الآيات، صلاة ليلة الدفن؟ تصلي صلاة ليلة الدفن يوم الاثنين في الليل، هذه تسمى الليلة الأولى بعد الدفن، الليلة الأولى بعد الدفن. فلهذا إذا الميت اتأخر دفنه بعد مرور أيام راح تؤخر الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن. هاي الكيفية الأولى، واضحة إن شاء الله. الكيفية الثانية قال: ورويت لهذه الصلاة كيفية أخرى أيضا. الكيفية رويت في بعض الروايات إنه أكو كيفية أخرى لهذه الصلاة، ورد في عندنا في الرواية إنه توجد كيفية أخرى، وهي هكذا: إنه نقرأ، هي ركعتين، نقرأ بعد الحمد في الركعة الأولى سورة التوحيد مرتين، اللي هي قل هو الله أحد، نقرأها مرتين. وفي الركعة الثانية نقرأ بعد الحمد سورة التكاثر 10 مرات، 10 مرات، يعني بالركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد مرتين، وفي الركعة الثانية بعد الحمد نقرأ سورة التكاثر 10 مرات، ثم بعد ذلك نقرأ الدعاء: مال اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان. ها هذه كيفية ثانية. هاي الكيفية الأخرى متى نصليها؟ على رأي سماحة السيد إنه هذه الصلاة بهاي الكيفية تصلى بعد أول بعد في أول ليلة بعد الموت. انتبهوا، في أول ليلة بعد الموت. يعني مثلا إذا الميت مات السبت وفي الليل، هاي تسمى الليلة الأولى بعد الدفن وبعد الموت، نصليها إليه، نصليها إليه في يوم السبت في الليل. وأما إذا تأخر دفن الميت، يعني مثل هذا المثال اللي ذكرناه، سبب تشييعه وتجهيزه والإخبار بوفاته، دفننا يوم الاثنين، هاي الكيفية الثانية متى نصليها؟ هذه تصلى في الليلة الأولى بعد الموت، يعني لازم نصليها يوم السبت في الليل، ما نصليها يوم الاثنين يوم اللي دفننا الميت، لا، تصلى يوم السبت في الليل، لأن هذا يوم السبت هو اليوم الذي مات فيه منه الميت، فتصلى في الليلة الأولى بعد الموت. لاحظت الفرق؟ الفرق أنه بالكيفية الأولى تصلى الصلاة في الليلة الأولى بعد الدفن، بعد الدفن. في الكيفية الثانية سماحة السيد رأيه أنه إن هذه الصلاة بالكيفية الثانية تصلى في الليلة الأولى بعد الموت، بعد الموت، حتى لو تأخر دفن الميت يوم أو أيام. هذه كيفيتان وردت لصلاة ليلة الدفن المسمى بصلاة الوحشة بالكيفيتان، وبينا وقت كل كيفية. الكيفية الأولى تصلى بالليلة الأولى بعد الدفن، والكيفية الثانية تصلى في أول ليلة بعد الموت، بعد الموت. نعم. اتفضلوا. صحيح، يصير، لأن سماحة السيد يقول الجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل. إذا واحد راد يصليهن اثنيناتهن، عند الجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل، فتقدر تجمع بيناتهن، لأن عندنا روايتين بدليلين، لا مانع من ذلك، بل هو أفضل وأحسن وأكثر ثوابا. غسل مس الميت. الآن وصل كلامنا إلى الغسل السادس من الأغسال اللي يتضمن الطهارة من الحدث الأكبر، وهو غسل مس الميت. الميت إذا مات وإجى شخص مساه بيده أو بجزء من بدنه، وهل يجب عليه أن يغتسل أو لا؟ نعم، الجواب يجب عليه أن يغتسل، لكن متى يغتسل؟ قال المصنف يجب الغسل على من مس الميت في حالتين، بعد برده وقبل إتمام غسله. يعني يجب على من مس الميت بالوجوب التكليفي التشريعي أنه لابد التعبدي أن يغتسل. الغسل المعروف عندنا بالرأس والرقبة والنصف الأيمن والأيسر أو البدن كله. متى؟ عندما يمس الميت. نقصد بالميت هنا خصوص الميت الإنساني، يعني يكون الميت هو إنسان، وإلا لا يجب الغسل بمس الحيوان الميت. متى؟ في حالتين، أولا بعد برده، يعني بعد ما يبرد جسم الميت من حرارة الحياة. الميت أول ما يموت يبقى جسمه حار، لأن الدم بعد موجود يسري في بدنه، فيكون جسمه حار. إذا شخص مس الميت بعد موته وجسمه حار، نقول له لا يجب عليك أن تغتسل. إنما متى يجب الاغتسال؟ الاغتسال يجب بمس الميت بعد برده، يعني الشخص اللي يمس الميت وجسده بارد، جسده بارد، هنا نقول يجب عليك أن تغتسل. إذن اللي يمس الميت وجسده حار من حرارة الحياة لا يجب عليه الاغتسال. كما لو شخص مس الميت بعد وفاته بعشر دقائق أو ربع ساعة، بعد الميت حار، فهذا نقول لا يجب عليك الغسل. واللي يمس الميت بعد مرور فترة زمنية مثل نصف ساعة مثلا ولقى البدن ماله بارد، نقول يجب عليك الاغتسال. واضح؟ إذا مس الميت قبل برده، يعني قبل ما يكون عندما يكون جسده حار، لا يجب الغسل. وإذا مس الميت بعد برده يجب عليه الغسل. نعم، اللي يمس الميت وجسمه حار، هذا لا يجب عليه الغسل، لكن لابد أن ينتبه أنه إذا وجدت رطوبة مسرية بين يده اللي هي بسة الميت، أو كان الميت هو رطب فإن يده تتنجس. ما هو السبب؟ لأن الميت من يموت راح يصبح نجس، راح يصبح ميتة، والميتة كما معلوم عندنا هي من النجاسات. فلهذا إذا مس الميت مع رطوبة مسرية، هاي الرطوبة لو أنا إيدي مبللة، لو كان جسد الميت هو مبلل فيه رطوبة، نقول صحيح أنت مسيته وهو حار فلا يجب عليك الاغتسال، لكن يجب عليك تطهير يدك، لأن يدك تنجست بمس بدن الميت، وبدن الميت يعتبر نجس بعد وفاته. هاي لابد أن ننتبه لها. هاي الحالة الأولى. الثانية، إذا شخص مس الميت قبل إتمام غسله، يعني اللي يمس البدن قبل إكمال الأغسال الثلاثة، هذا يجب عليه الاغتسال، كما لو شخص مس الميت بعد الغسل الأول بالسدر، أو مساه بعد الغسل الثاني اللي هو غسل الكافور. نعم، إذا تمت الأغسال الثلاثة بعد لا يجب الغسل لو مسه بعد إتمام غسله. إذا الأغسال الثلاثة انتهت، بعد اللي يمس الميت راح الميت بعد الأغسال الثلاثة راح يكون طاهر، فلهذا بعد لا يجب الغسل بمسه، بل حتى الملاقات معه بالرطوبة لا تستوجب نجاسة اليد. هذين الحالتين التي يجب فيها الغسل بمس الميت. ثم قال المصنف: ولا فرق بين أن يكون المس مع الرطوبة أو بدونها. هاي في وجوب الغسل، لا فرق في وجوب الغسل بين أن يكون المس مع وجود رطوبة بين بدن الميت واليد الماسة، أو بدن الحي الماس أو ماكو رطوبة. ليش؟ لأن إحنا مدار وجوب الغسل مو على وجود الرطوبة وعدمها، إنما مداره على المس إذا كان بعد برد الجسد وقبل إتمام غسله. واضح إن شاء الله. فأكو رطوبة ماكو رطوبة، وجوب الغسل ثابت إذا كان البدن بارد، أو إذا مسينا الميت قبل إتمام غسله. هاي الرطوبة وعدم الرطوبة وين تأتي؟ تأتي في تنجس اليد. هل تتنجس اليد أو لا تتنجس اليد؟ إن نقول إذا أكو رطوبة مسرية أكو تنجس، فلازم تطهر إيدك وتغسلها بالماء مرة واحدة، وإذا ما أكو رطوبة مسرية ما أكو تنجس. بل لا فرق في الممسوس والماس بين أن يكون مما تحله الحياة ومما لا تحله الحياة كالسن والظفر. يعني لا فرق في وجوب الغسل في الماس، يعني كاليد، اليد تسمى ماس، والممسوس يعني بدن الميت يسموه ممسوس، لأن اليد تمسه فيسمى ممسوس. لا فرق في الممسوس اللي هو بدن الميت والماس اللي هو يد الحي، سواء كان أن هذا الممسوس مما تحله الحياة مثل اليد والوجه، أو إحنا سابقا بينا معنى تحله الحياة، قلنا هو الجزء الذي يجري فيه الدم وفيه عصب وله إحساس مثل اليد أو الوجه، مثل آني بإيدي لزمت مسيت الميت، أو بوجهي مسيت وجه الميت، هنا يجب الغسل. أو كذلك لا فرق أنه آني إيدي هي مما تحله الحياة، أو مسيت جزء من الميت تحله الحياة مثل مسيت إيده أو مسيت وجهه. وكذلك مما لا تحله الحياة. ما معنى لا تحله الحياة؟ قلنا الجزء الذي لا تجري فيه الدم وليس فيه عصب وليس له إحساس، مثل منه؟ مثل السن والظفر. مرة آني الماس ظفري يمس الميت، أو مثلا يدي تمس ظفر الميت، لا فرق في الماس والممسوس. أو آني ألزم أسنان الميت، أمس أسنان الميت، هذا يسموه الماس، الآن يدي الحية تمس أسنان الميت. هذا لا فرق بين الماس والممسوس فيما تحله الحياة وما لا تحله. في جميع هذه الحالات يجب الغسل. بل لا فرق بين الماس والممسوس في أن يكون هذا من الظاهر أو من الباطن. من الظاهر كما لو مسيت أعضاء البدنية الظاهرية مثل وجهه يده، من الباطن كما لو مسيت باطن فمه من الداخل، حتى هذا يجب شنو؟ الغسل فيه. لا فرق أيضا في الماس والممسوس بين أن يكون من تحله الحياة أو ليس مما تحله الحياة، بين أن يكون من الظاهر أو الباطن. نعم، المصنف راد يستثني شيء مما لا تحله الحياة وهو الشعر. الشعر هو من الأجزاء الذي لا تحله الحياة، لكن ورد عندنا في الدليل بأنه لا عبرة فيه، لهذا المصنف قال لا يبعد. نعم لا يبعد، هاي نعم يعني استدراك، استثناء مما لا تحله الحياة. لا يبعد هذا قلنا مصطلح للفتوى اللي هو يستظهر به الفقيه من الدليل عدة أوجه، لكن هذا الوجه هو المعتمد اللي يميل إلى هو. نعم قال لا يبعد عدم العبرة بالشعر. عدم العبرة بالشعر يعني لا يؤثر الشعر في وجوب غسل مس الميت، سواء كان هذا الشعر ماسا أو ممسوسا. ماسا يعني شعر الحي هو اللي يمسه، أو ممسوسا يعني شعر الميت، يعني شعر الشخص اللي يمس الميت هذا ماس. الماس هو شعر الشخص الحي اللي يمس الميت، والممسوس يعني شعر الحي اللي يمس بيده شعر الميت، فشعر الميت يكون ممسوس. هذا معناته أنه لو مس شعر الحي بدن الميت فلا يجب على الحي غسل مس الميت، وكذلك لو مس بدن الحي شعر الميت يعني شعر الميت راح يكون ممسوس، لا يجب على الحي أن يغتسل غسل مس الميت، لأن ورد عندنا بالدليل أنه بدليل الأخبار أنه الشعر لا عبرة فيه. الشعر وإن كان هو من الأجزاء مما لا تحله الحياة، فكان المفروض أنه بمسه سواء كان ماسا أو ممسوسا هم يجب الغسل، لكن استثني بسبب وجود الدليل على أنه لا عبرة فيه. فلو كان آني مسيت شعر الميت أو شعري هو اللي مس بدن الميت، في كل الموردين لا يجب الغسل بغسل مس الميت. نعم سواء كان ماسا أو ممسوسا. ثم قال المصنف نعم ولا يختص الوجوب أي وجوب الغسل بما إذا كان الميت مسلما، فيجب أي الغسل في مس الميت الكافر أيضا. يعني إحنا من نقول أنه الماس اللي يجب عليه غسل مس الميت، هذا مو معناته أنه إذا مسيت ميت مسلم فقط، بل حتى لو مسيت الميت الكافر هم يجب عليك أن تغتسل. بل أبعد من ذلك، الفقهاء يقولون حتى السقط، الجنين اللي يسقط من بطن أمه، إذا كان قد ولجته الروح وبلغ 4 أشهر وما فوق وولد ميتا يجب أن تغتسل بمسه. فلا فرق في وجوب غسل مس الميت في أن يكون الميت مسلم أو كان الميت كافر. بل حتى السقط اللي يسقط من بطن أمه إذا ولجته الروح وكان عمره 4 أشهر وما فوق وولد ميتا يجب أن نغتسل غسل الميت بمسه. كما أنه لا فرق في الماس اللي يمس بين كونه عاقل أو مجنون، بين كونه صغير أو كبير، كذلك لا فرق في أن يكون هذا المس للميت سواء كان مس اختياري أو مس اضطراري، يعني إحنا باختيارنا نمسينا أو اضطرينا لأن نمسه. في كل تلك الموارد يجب غسل مس الميت، لا فرق في كل هاي الموارد. بل ولا فرق في المسلم بين من يجب تغسيله ومن لا يجب تغسيله، كالمقتول في المعركة في جهاد أو دفاع عن الإسلام، أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال على الأحوط وجوبا فيهما. كذلك لا فرق في وجوب غسل مس الميت بين أن أمس مسلم يجب تغسيله مثل هذا الميت العادي اللي يموت ويجب تغسيله، أو بين من لا يجب تغسيله مثل منه اللي مر علينا سابقا اللي يسقط عنهم الغسل، اللي هو الشهيد اللي يقتل في معركة في الجهاد مع الإمام، اللي كما قلنا إذا تذكرون نسميه بالجهاد الابتدائي الهجومي، أو الشهيد اللي يقتل دفاعا عن الإسلام اللي سميناه كما تذكرون الجهاد الدفاعي، هذول يسقط عنهم الغسل ولا يجب تغسيلهم، لكن مع ذلك لو مساهم الإنسان الحي يجب الغسل بمسهم وإن كان لا يجب تغسيلهم. وكذلك المقتول بقصاص كمن قتل لأنه قاتل للنفس المحترمة، أو من قتل برجم أي رمي بالحجارة كالزاني والزانية المحصن. بعد الاغتسال هم راح يغتسلون ونقتلهم كما تذكرون، لكن هذا في مورد المقتول، في مورد المقتول الشهيد المقتول مع الإمام أو في الجهاد الدفاعي، وكذلك المقتول في القصاص والرجم، وجوب الاغتسال بمسه مأخوذ على نحو الاحتياط الوجوب فيهما، لأن هاي المسألة خلافية عند فقهائنا، فبعض الفقهاء عنده رأي إنه لا يجب الغسل بمسهم، ولكن سماحة السيد رأيه لا يجب الغسل بمسهم، لكن هذا الغسل مأخوذ على نحو الاحتياط الوجوبي، لأن أكو آراء في هاي المسألة. نعم. مسألة 128: يجوز لمن عليه غسل مس الميت دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم. مس الميت مع أنه حدث أكبر، بس عندنا ورد بالدليل أنه مرخص له أن يدخل المساجد، يعني هو ليس حاله حال المحدث بالحدث الأكبر كالجنابة، لأن المحدث بالحدث الأكبر من الجنابة كنا نقول إنه يحرم عليه دخول المساجد والمشاهد أو يمكث فيها أو يقرأ آيات العزائم اللي هي آيات السجدة. الذي عليه غسل مس الميت مع إنه محدث بالحدث الأكبر، لكن ورد عندنا بالدليل إنه يجوز له دخول المساجد ويجوز له دخول المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام، ويمكث ويبقى ويلبث فيها، وكذلك يجوز له أن يقرأ آيات العزائم ومن سور السجدة، يجوز له كل ذلك. نعم، استثناء أو استدراك: لا يجوز له مس كتابة القرآن، ما مسموح له قبل أن يغتسل غسل مس الميت أن يمس كتابة المصحف الشريف، ما يجوز، لأن هو بالنتيجة محدث، محدث وبالحدث الأكبر، فلهذا لا، وإحنا قلنا لا يمسه إلا المطهرون، فما دام هو محدث فما يحرم عليه أنه يمس كتابة القرآن. ونعم، مس كتابة القرآن ونحوها، يعني نحوها شنو مثل كتابة القرآن؟ قلنا ما يلحق بالكتابة اللي هي النقاط والشد وحروف المد وغيرها، هاي كلها ملحقة بالكتابة فما يجوز للمس. طبعا لا فرق كذلك في الكتابة بأن تكون بالمداد أو بالنقش أو بالتطريز، كل لا يصح. مما لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ونحوها، مما لا يجوز للمحدث، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل، يعني ما يصح من عند أي عمل نشترط فيه الطهارة مثل الصلاة، ما يصح له أن يصلي إلا بعد شنو؟ أن يغتسل. فلهذا إذا ما اغتسل صلاة تكون غير صحيحة، لأن الصلاة مشروطة بمن؟ بالطهارة. فلهذا إذا لم يغتسل غسل الميت ما يقدر يصلي، لأن لا صلاة إلا بطهور. نعم، الأحوط استحبابا ضم الوضوء إليه، يعني أن بعد ما يغتسل نضم الوضوء إلى الغسل، إن كان محدثا بالأصغر، يعني إذا كان قبل لا يغتسل هو كان قد حدث بالحدث الأصغر، كما لو بال أو نام أو خرج منه ريح تكرمون، هذا لابد من باب الاحتياط الاستحبابي بعد ما ينتهي من الغسل أن يتوضأ بعده. ما هو السبب في هذا الاحتياط الاستحبابي؟ مع أن رأي المصنف كما قلنا أنه الأغسال اللي مرت علينا كلها الواجبة والمستحبة اللي ثبت استحبابها بدليل شرعي معتبر هي تجزي عن الغسل، فلهذا المصنف ما قال يجب عليه أن يتوضأ، قال الأحوط استحبابا أن يتوضأ، لأن رأيه أن غسل مس الميت يجزي عن الوضوء، فحينئذ لا حاجة للتوضأ بعده. لكن من باب الاحتياط الاستحبابي إذا كان قبل لا يغتسل قد أحدث بالحدث الأصغر أن يضم الوضوء إلى الغسل بعد الانتهاء من الغسل، رعاية للرأي الفقهي الذي يقول إن غسل مس الميت لا يجزي عن الوضوء، رعاية لهذا الرأي الفقهي. كما تذكرون قلنا أن هذه المسألة أيضا خلافية عند فقهائنا، فبعض فقهائنا كان يرى أنه لا غسل يجزي عن الوضوء إلا غسل الجنابة، وجميع الأغسال الأخرى لا تجزي سواء كانت واجبة أو مستحبة، ثبت استحبابها بدليل شرعي معتبر. فسماحة السيد رعاية لهذا الرأي الفقهي احتاط استحبابا بإضافة وضم الوضوء إلى الغسل إذا كان الشخص المحدث بالحدث الأكبر لمس الميت كان محدث بالأصغر قبل أن يغتسل. نعم. مسألة 129: لا يجب الغسل بمس القطع المبانة من الميت أو الحي. يعني المكلف إذا مس قطعة مفصولة ومقطوعة من بدن الميت، مثلا الميت مقطوعة إيده وإجى شخص ومس هاي اليد اللي هي مقطوعة ومفصولة عن البدن، هل يجب عليه أن يغتسل؟ الجواب لا يجب عليه أن يغتسل. كذلك لو مس الشخص قطعة مفصولة ومبانة من بدن الحي، كما لو قطعت يده أو رجله وهو حي وإجى شخص مساها، هل يجب عليه الاغتسال؟ الجواب لا يجب، لأن وجوب الغسل بمس الميت هو إنما يكون بمس بدن الميت، مو بمس جزء من الميت. الغسل يجب بمس بدن الميت لا بمس جزء من البدن، فلهذا لا يجب عليه الغسل. وإن كانت هذه القطعة المبانة مشتملة على العظم واللحم معا، يعني وإن كانت هاي القطعة المفصولة سواء كانت من الميت أو الحي هي حاوية ومشتملة على جزء يكون فيه عظم ولحم معا، مثل اليد أو الرجل اللي يكون فيها عظم موجود وفيها لحم أيضا موجود، مع ذلك لا يجب. وإن كان الغسل أحوط استحبابا، لأن هناك رأي فقهي يقول إنه الجزء إذا كان مشتمل على اللحم فقط من دون العظم هذا لا يجب الغسل فيه، وإذا كان مشتمل على العظم واللحم معا يجب فيه الغسل. سماحة السيد لا يفرق سواء كان القطع المبانة فيها عظم ولحم أو فيها لحم من دون عظم، في كلا الموردين لا يجب الغسل بمسها، لأن المدار في وجوب غسل مس الميت هو مس البدن لا مس الجزء، فلهذا عنده في كل الموردين لا يجب الغسل. نعم إذا شخص مس جزء مفصول ومقطوع ومبان من الحي أو الميت ومشتمل على عظم ولحم من باب الاحتياط الاستحبابي أن يغتسل رعاية لهذا الرأي الفقهي، لأن تارة القطعة المبانة مرة تكون مجردة فقط قطعة لحم مجردة عن العظم، وتارة أخرى تكون قطعة مبانة مفصولة محتوية على العظم واللحم مثل اليد والرجل، فرعاية لهذا الرأي الفقهي سماحة السيد احتاط من باب الاحتياط الاستحبابي. نعم لابد أن نلاحظ شيء، إذا كان الميت متشتت الأجزاء، مثلا جينا لقينا الميت ميت، لقينا الميت قد فارق الحياة لكن مقطع الأجزاء، مثل يده على جهة ورجله على جهة ومثلا ورأسه على جهة، وهذا الشخص مس جميع الأعضاء، يعني جمعهن ومساهن، إذا جمعهن ومساهن مس جميعها أو مس معظمها، على رأي سماحة السيد وجب عليه الغسل. لماذا؟ لأن هذا المس يصدق عليه مس بدن الميت وإن كانت مقطعة، لكن هو من مسها مس جميع أجزاء بدنه أو مس معظمها، فلهذا العرف من ينظر إليه يقول إنه هذا مس بدن الميت لأن جمع أعضاءه كلها ومسها. في هذا المورد مع إن الأجزاء مفصولة ومقطوعة لكن بما إنه الماس من مسها جميعها أو مس معظمها حينئذ يجب عليه الغسل. فتلاحظون سماعة السيد عند فرق بين الشخص اللي يمس قطعة واحدة وبين الشخص اللي يمس مجموعة القطع، فاللي يمس قطعة واحدة هذا لا يجب عليه الغسل، واللي يمس جميع قطع الميت أو معظمها هذا يجب عليه الغسل، لأن يصدق عليه إنه مس بدن الميت لكن البدن هو مقطع الأجزاء. هذا هاي لابد من ملاحظتها. مسألة 130، تفضلوا. نعم. أحسنت، صحيح. يجب، نعم، يجب الغسل بمسه. إذا صدق عليه بدن ميت، إذا صدق عليه بدن ميت، إنه يجب، لو كان بعض الميت يجب الغسل بمس الميت. وإذا كان الموجود هو أطراف وأجزاء الميت ولا يصدق عليها عرفا إنها بعض الميت، بعض بدن الميت مثل يده فقط أو رجله فقط، هذا لا يجب الغسل بمسها، لأن القطع المبانة المفصولة من الميت لا يجب الغسل لها، لأن ما يصدق عليك إنك مسيت بدن ميت أو بعض بدن الميت، يصدق عليك عرفا إنك مسيت جزءا من الميت. وإحنا قلنا وجوب غسل الميت يكون لمس البدن أو ما يصدق عليه البدن، لا مس الجزء. فلهذا على رأي سماحة السيد لا يجب الغسل بمس هاي القطع المبانة المفصولة من الميت. لا يجب الغسل. لهذا ترون أنه الأشخاص اللي يغسلون الموتى يلبسون كفوف أو قفازات حتى لا يجب عليهم الغسل بمس الميت. هذا المس المقصود به المس المباشر مع بشرة الحي. أما المس اللي موجود من وراء الحاجب كالمس من وراء الكفوف أو القفازات، هذا لا يجب الغسل بمسه. مسألة 130، إذا يومم الميت بدلا عن تغسيله لعذر، فالظاهر وجوب الغسل بمسه. إحنا تقدم عندنا مما سبق أنه إذا الميت تم تغسيله بالأغسال الثلاثة، بعد لو مسيناه بعد إتمام غسله لا يجب علينا أن نغتسل غسل مس الميت، لأن هذا الميت قد غسل وتمت أغساله الثلاثة. السؤال هنا في بعض الموارد اللي كان يتعذر عندنا تغسيل الميت، مثل العجز عن تغسيله أو لعدم وجود الماء أو يوجد ماء ولكن يخاف على الميت من تناثر لحمه، وهاي الموارد كما قلنا موارد تعذر، كنا ننتقل علما إلى أنه بدل الغسل إن يمم الميت. زين، إذا يممنا الميت وبعد التيمم مسيناه، هل يجب الغسل بمس الميت بعد أن مسينا الميت بعد تيممه أو لا يجب؟ المصنف قال يجب الغسل، فالظاهر وجوب الغسل بمسه، لأنه عدم وجوب الغسل بمس الميت مختص بالطهارة المائية ولا يشمل الطهارة الترابية مثل التيمم. فالميت اللي نغسله أغسال ثلاثة كاملة، مس الميت بعد الأغسال الثلاثة لا يجب الغسل بمسه، لأن هاي طهارة مائية تامة. أما مس الميت بعد الطهارة الترابية مثل التيمم، هاي لا تجزي. فلهذا لو مسيناه بعد التيمم لابد من أن نغتسل غسل مس الميت. ما هو السبب؟ لأن قلنا عدم وجوب غسل مس الميت بمس الميت بعد طهارته مختص بالطهارة المائية ولا يشمل الطهارة الترابية، فلهذا لو مسيناه بعد أن يممنا لابد أن نغتسل غسل مس الميت. كذلك لو غسله الكافر الكتابي لفقد المماثل، أو غسلناه بالماء القراح لفقد الخليط، هذا لا يجب الغسل بمسه، لأن هاي تعتبر طهارة مائية. حتى لو غسل الكافر الكتابي بسبب أنه فقدنا المماثل، أو في الموارد اللي مرت علينا كما تذكرون كنا نغسل الميت بس بالماء القراح، لأن ما عندنا فقط هذا الماء أو فقط بماء السدر، هذا يعتبر غسل لطهارة مائية بسبب فقد الخليط. هذا لو مسيناه بعد هكذا غسل مورد تعذر لا يجب الغسل بمسه. ليش؟ لأن يصدق عليها طهارة مائية فتكفي، فلهذا لا يجب الغسل بمسه. نعم، فقط في موارد الطهارة الترابية اللي هي التيمم يجب على الماس وجوب الغسل بمس الميت. نعم، هذا تمام الكلام في غسل مس الميت. هذا لحد الآن انتهى كلامنا من الأغسال الواجبة للطهارة من الحدث الأكبر. الآن راح نتكلم عن الأغسال المستحبة. توجد مجموعة من الأغسال المستحبة وردت عندنا في الشريعة الإسلامية، تعتبر من الأمور المحبوبة التي فيها الأجر والثواب. هذه الأغسال المستحبة تقسم إلى قسمين، بعض الأغسال ثبت استحبابها بدليل شرعي معتبر ورد من ورد بالروايات والأخبار، وبعض الأغسال وردت في الدليل لكن دليلها من الروايات والأخبار غير تام، فيعبرون عنها غير ثابتة الاستحباب، فتقسم قسمين، قسم ثابت استحبابها بالدليل الشرعي المعتبر فتكون مجزية ومغنية عن الوضوء، وقسم من عدها ما ثابت بالدليل الشرعي المعتبر فلهذا لا تغني ولا تجزي عن الوضوء. قبل بيان الأغسال الثابت استحبابها بالدليل الشرعي المعتبر والغير ثابت استحبابها، لابد أن نذكر مقدمة. هاي المقدمة وهي أن الغسل يقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا مر علينا إذا تذكرون. أكو بعض الأغسال تسمى بالأغسال الزمانية، يؤتى بها في وقت وزمان معين. اثنين، بعض الأغسال تسمى بالأغسال المكانية، يعني يؤتى بها عند دخول مكان معين. ثلاثة، بعض الأغسال يؤتى بها لأجل بعض الأفعال. هذا القسم الثالث يسمى بالأغسال الفعلية، فيه قسمان، قسم غسل فعلي قبل الإتيان بالفعل وغسل فعلي بعد الإتيان بالفعل. مرة نغتسل قبل الفعل يسموه غسل فعلي قبل الفعل، ومرة أغسال فعلية بعد الفعل تسمى أغسال فعلية بعد الإتيان بالفعل. إذن الأغسال تقسم إلى زمانية ومكانية وفعلية، والفعلية بها قسمان، تارة غسل قبل الفعل وأخرى غسل بعد الفعل. الآن راح نبين هاي الأغسال اللي ثبت استحبابها بالدليل الشرعي المعتبر، وراح عندما نذكر الأغسال نشير إلى أنه هذا من يا نوع من أنواع الغسل، زماني لو مكاني لو فعلي. الأول غسل الجمعة. غسل يوم الجمعة من الأغسال المستحبة المؤكدة. قال المصنف غسل الجمعة وهو من المستحبات المؤكدة، هو من الأغسال اللي ورد فيها روايات وأخبار كثيرة تدل على إنه هذا الغسل هو أمر محبوب وفيه الأجر والثواب، وفيه روايات كثيرة تدل على أنه مستحب من المستحبات المؤكدة عليها في الشريعة. نذكر لكم هذه الرواية. ورد في الخبر بأن غسل يوم الجمعة هو طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة. غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة، يعني غسل يوم الجمعة طهارة للبدن وكفارة عن الذنوب من الجمعة إلى الجمعة. هذا في بعض الروايات. وفي رواية أخرى ورد أنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأمير المؤمنين علي عليه السلام: يا علي اغتسل في كل جمعة ولو إنك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه، فإنه ليس شيء من التطوع أعظم منه. يعني هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤكد على أمير المؤمنين عليه السلام على الالتزام بغسل يوم الجمعة، حتى أنه يقول اغتسل ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك، يعني ولو أنه ما عندك مال تشتري به الماء إلا هذا المال اللي يكفيك لطعامك، اترك الطعام واشتري الماء لأجل الغسل. هذا يدل على شقد أهمية غسل يوم الجمعة ويدل على عظيم ثوابه، فإنه ليس شيئا من التطوع أعظم من ذلك. اللي يؤثر نفسه ويشتري الماء لأجل الغسل لأنه أمر محبوب للمولى، هذا تطوع ما فيه أعظم منه ثوابا. وتوجد روايات أخرى تدل على استحباب غسل يوم الجمعة. الآن السؤال: متى وقت غسل يوم الجمعة؟ قال المصنف: وقته من طلوع الفجر إلى الغروب. يعني يبدأ الوقت من طلوع الفجر من يوم الجمعة إلى غروب الشمس من يوم الجمعة. طلوع الفجر هذا يسمى عند الفقهاء بالفجر الصادق، اللي هو البياض المعترض في الأفق اللي يزداد وضوح وجلاء، لأن إحنا عندنا الفجر نوعين: فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب اللي يظهر أول الأمر مجرد بياض بس يضمحل وينمحي، من بعده يظهر الفجر الصادق. الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق، يكون بصورة عرضية بالأفق، يزداد وضوح وجلاء إلى أن يظهر النهار، والفقهاء يسمونه بالفجر الثاني. فالغسل يوم الجمعة يبدأ من الفجر الصادق، يعني من الفجر الثاني، وينتهي يستمر إلى غروب الشمس. الغروب يعرف بذهاب الحمرة المشرقية، إذا ذهبت الحمرة المشرقية من كبد السماء دخل وقت الغروب. هذا معناته أنه لا يشرع غسل الجمعة إذا وقع قبل طلوع الفجر ولا بعد غروب الشمس، لأن وقت المحدد شرعا من طلوع الفجر للغروب. ما تقدر أنت تغتسل غسل الجمعة قبل لا يطلع الفجر، ولا تستطيع أن تغتسل غسل الجمعة بعد غروب الشمس. والأفضل الإتيام به قبل الزوال، يعني الأفضل والأكثر ثواباً أن يكون وقت الإتيان لغسل يوم الجمعة في وقت قبل الزوال. يعني ما هو الزوال؟ الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، اللي إحنا نعبر عنه أذان الظهر. وقت الزوال هو أذان الظهر. من باب الأفضل والأحسن والأكثر ثواباً أنه اللي يريد يغتسل غسل يوم الجمعة أن يكون غسله بالوقت اللي واقع من بعد طلوع الفجر إلى أذان الظهر، إلى ما قبل الزوال. هذا أفضل وقت وأكثره ثواباً. والأحوط الأولى أن يؤتى به فيما بين الزوال إلى الغروب من دون قصد الأداء والقضاء. يعني إذا راد المكلف يريد يغتسل غسل الجمعة وراد يغتسل وراء أذان الظهر، يعني بعد الزوال، يصح له يقصد بالنية نية القربة. يعني يقدر يقول أغتسل غسل يوم الجمعة قربة إلى الله، على رأي المصنف، لأن وقته ممتد إلى الغروب. لكن من باب الاحتياط الأولوي، إذا أراد يغتسل بعد الزوال وبعد أذان الظهر، من ينوي؟ لا ينوي نية القصد الأدائي، يعني لا يقول آني أغتسل، لا يقول باللسان أو القصد بالقلب، لا يقول أغتسل غسل يوم الجمعة أداء في داخل الوقت، هذا يسموه قصد الأداء، ولا يقول بالقول أو القصد في القلب أغتسل غسل يوم الجمعة قضاء يعني خارج الوقت، هذا يسموه قصد القضاء، وإنما يقصد نية القربة المطلقة. يعني شو يقول؟ بالقول أو بقصد بالقلب، يقول أغتسل غسل يوم الجمعة بالقربة المطلقة إلى الله تعالى. شنو يعني القربة المطلقة؟ القربة المطلقة هي القربة من دون التحديد، لا لقصد الأداء ولا لقصد القضاء، يعني الأعم. فإذا كان أداء فهذه القربة المطلقة تشمله، وإذا كان قضاء فهذه النية أيضا تشمله. أولا، شنو معنى نية القربة المطلقة اللي وردت عندنا الآن؟ هي نية من دون قصد الأداء والقضاء. القربة المطلقة هي شكل من أشكال النية، وتعني قصد القربة فقط من دون زيادة، من دون لا تعيين الأداء ولا تعيين القضاء، إنما مجرد إحنا نقصد التكليف والامتثال بهاي النية. هذه القربة المطلقة متى تأتي؟ تأتي في الموارد اللي يكون بها شك بالتكليف، في موارد تعيين النية، مثل هذا المورد، موردنا غسل يوم الجمعة بعد الزوال، هل هو أدائي أو قضائي؟ هل هو مستمر الوقت أو غير مستمر الوقت؟ فسماحة السيد، لأن أكو كلام عند الفقهاء، لأن بعضهم قال إنه غسل يوم الجمعة ينتهي إلى الزوال، واللي يريد يغتسل غسل يوم الجمعة بعد الزوال وأذان الظهر كون يغتسل بنية القضاء. رعاية لهذا القول، المصنف احتاط بالاحتياط الاستحبابي، قال خلي المكلف من باب الأحوط استحباب الأولى، من باب الأحوط الأولى أن ينوي نية القربة المطلقة، لا يقصد الأداء ولا يقصد القضاء. هاي نية الأعم، إن كان المطلوب به الأداء فنية القربة المطلقة تشمله، وإن كان المطلوب به نية القضاء فهاي النية أيضا ماذا تشمله. طبعا إحنا ليش نأتي بالقربة المطلقة عند في موارد الشك بالتكليف أو موارد التعيين مع عدم تمامية الدليل؟ فلهذا نأتي بهذه النية، نية القربة، بمعنى أيضا حتى نبتعد من التشريع المحرم بسبب عدم وضوح الدليل، فيتعين به تصحيح العمل بالقربة المطلقة. لهذا المصنف احتاط بالاحتياط الأولوي، وإلا رأي المصنف رأيه أنه تستطيع أنت إذا تريد تغتسل غسل يوم الجمعة بعد الزوال وأذان الظهر أن تنوي نية القربة الأدائية القربة، على رأي يجوز، لكن رعاية للرأي الفقهي اللي يقول بأن الوقت ينتهي إلى ما إلى الزوال وأذان الظهر، احتاط بالاحتياط الأولوي أن يؤتى بالنية إذا كانت بعد الزوال إلى الغروب بنية القربة المطلقة من دون قصد القضاء أو الأداء. هذا بالنسبة إلى وقت غسل يوم الجمعة، بالنسبة للوقت الأدائي القربة. أما بالنسبة للوقت القضائي فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.